قالنا المخلص رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خففت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل فقطعة الأخرى مثل ما فعل فقطعة الأولى ثم انصرف فقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وفي لفظ فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الكلام موصولا في التعليق والشرح على متن عمدة الأحكام في الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. انتهى بنا الكلام إلى هذا المقام من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهو الحديث الثالث من الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله في باب صلاة الكسوف. وهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدم معنا أن ذلك كان في السنة العاشرة من الهجرة بعد موت ابنه إبراهيم عليه السلام. وقالت رضي الله عنها فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، وهذا اللفظ مجمل فلم تذكر في هذا الموضع عدد الصلاة ولا كيفيتها، ولكنها ذكرت ذلك في ما بعد وفي الأحاديث الأخرى. قالت رضي الله عنها فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد. هذا وصف للركعة التي ركعها النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف، وهو أنه ركع ركوعين عليه الصلاة والسلام، ركع ركوعين، الركوع الأول بقراءة كاملة قرأ فيه الفاتحة ثم قرأ بعده وأطال القراءة ثم ركع ثم قام فقرأ قراءة أخرى قرأ فيها الفاتحة ثم قرأ ثم ركع، وفي كل ذلك يطول عليه الصلاة والسلام. وهذه الركعة الأولى، والركعة الثانية مثلها. قالت ثم فعل في الركعة الأخرى، وهذا الشأن في الأحاديث والأحكام التي تأتي في الوصف ألا تكرر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال للمسيء في صلاته ثم فعل ذلك في صلاتك كلها، كما مر معنا هذا الحديث ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. فوصفت عائشة رضي الله عنها الركعة الأولى، ثم أحالت في الركعة الثانية إلى الركعة الأولى في الوصف. دل هذا على أن صلاة الكسوف لها في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعان كاملان، ثم بعد ذلك في كل ركعة سجودان، فيكون أربع سجدات كما هو المعتاد في صلاة النافلة المثناة، وأربع ركوعات عليكم السلام وأربع ركوعات في كل ركعة يركع عليه الصلاة والسلام ركوعين بقراءة تامة كاملة. وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم وجمهور أهل العلم وأئمة السلف على هذا على هذه الصفة. وذهب طائفة من السلف على رأسهم عبد الله بن الزبير إلى أنه يركع ركعتين كغيرها من النوافل، ولكن وهذا جاء عنه في البخاري، ولكن أنكر عليه عروة بن الزبير أخوه وغيره من السلف. وقالت طائفة من العلماء بأنه يركع أكثر من ركوعين إلى أربعة في كل ركعة، فيصير المجموع ثمان ركوعات وفي بعضها ست. وبعض هذه الألفاظ جاء في صحيح الإمام مسلم، وقد علمنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى الكسوف مرة واحدة، لأن الشمس ما كسفت في عهده إلا مرة واحدة. ومن هنا وهم الحفاظ هذه الألفاظ التي جاءت في صحيح مسلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما صلى الكسوف مرة واحدة، وهذا من أقوى الحجج على عدم التعدد، وعلى أن الجواب بالتعدد الذي يحصل في كلام طائفة من أهل العلم لا يستحسن في بعض المواطن، كما يأتي معنا إن شاء الله في التعليق على البخاري. وقالت رضي الله عنها بعد ذلك: ثم انصرف وقد تجلت الشمس. مر معنا أن في الحديث المتقدمة حتى تنكشف، وأن الشمس إذا لم تنكشف فإنه لا يشرع أن يعيدوا الصلاة، وإنما يشتغلون بأفعال البر وأفعال الخير. قالت: فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال، ذكرت شيئا من خطبته رضي الله عنها وأرضاها. خطب الناس، والقول بالخطبة ذهب إليه أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ذهب إليه الشافعي في المعتمد في المذهب، وهو رواية عن الإمام أحمد. أما المذهب المعتمد عند الإمام أحمد فإنه لا يشرع خطبة لصلاة الكسوف، وهذا القول اختاره، يعني أنه يشرع الخطبة، اختاره الشيخ ابن باز عليه رحمة الله. لكن الشافعي نص على خطبتين، كخطبتي الجمعة. ورواية عن أحمد أنه خطبة واحدة وهذا القول اختاره الشيخ ابن تيمين عليه رحمة الله، أن صلاة الكسوف إنما يشرع لها خطبة واحدة يخطبها بعد الصلاة ويكتفي بهذا. وهذا الذي دل عليه ظاهر الأحاديث في الصلاة. قبل أن نقرأ ما خطب به النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، مسألة الجهر، وهذه أظن قد أشرت إليها في الدرس الماضي أو ربما لم نشر إليها، فإن كنا أشرنا إليها فهذه إعادة. إن كانت الصلاة صلاة خسوف أو كسوف للقمر، بمعنى أنها صلاة ليلية، فإنهم قد أجمعوا على مشروعية الجهر في صلاة الكسوف فيها وإن كانت الصلاة نهارية وهو كسوف الشمس فقد اختلفوا في هذا، والجمهور من أهل العلم على أنه لا يشرع فيها الجهر هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد. والقول الثاني أنه سنة، وهذا قول أبي يوسف ورواية عن محمد بن الحسن، وهو قول عند المالكية، وبه قال طائفة من السلف من أئمة الحديث، ومنهم ابن المنذر وابن خزيمة اختاره العلامة ابن باز والألباني وابن تيمين وشيخنا مقبل لظاهر الأحاديث التي جاءت في ذلك، ومنها حديث عائشة من أنه عليه الصلاة والسلام في رواياته جهر بالقراءة. وأما حديث ابن عباس من أنه ذكر صفة صلاة كسوف للنبي عليه الصلاة والسلام فقال قرأ قدر سورة البقرة، قالوا هذا قدر يدل على أنه لم يجهر، لأنه لو جهر لجزم به. وأجاب القائلون بهذا، أجاب القائلون بها على القائلون بالجهر بأن ابن عباس رضي الله عنهما ربما كان متأخرا في الصف لكثرة الناس الذين شهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الكسوف، فربما كان رضي الله عنه وأرضاه في آخر الصفوف. ولأن حديث عائشة في أنه جهر بالقراءة صريح، وحديث ابن عباس محتمل ليس فيه نفي للجهر، وإنما غاية ما يقال فيه أنه فهم من قوله رضي الله عنه وأرضاه. في هذا الحديث قالت عائشة وأثنى عليه، يعني ذكره وحمده سبحانه وتعالى، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وهذا تقدم معنا في الحديث الأول، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. وكان سبب هذا القول منه أنهم قالوا مقالة كانوا يعهدونها في الجاهلية، وأن الشمس والقمر تنكسف أو ينكسفان أو ينخسفان إذا مات عظيم. ثم قال فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. وهذا تقدم معنا الأفعال التي يتأكد فعلها في صلاة الكسوف. ثم قال يا أمة محمد، والأصل في هذا الإطلاق أن يكون لأمة الإجابة، لأنهم هم الذين ينتفعون بالوعظ والتذكير. والله ما من أحد أغير من الله أن يجني عبده نؤمن به كما لفظ به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. فما سلم في دينه إلا من سلم لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا يشترط في مسمى الاسمين أو الصفتين أن يشتركا في جميع الحقائق. قال والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني آمته. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وهذا اللفظ كان يقوله عليه الصلاة والسلام، قد جاء في غير هذا الموضع، وقد جاء في الصحيحين في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. قال أنس فغط أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ولهم خنين، يعني من البكاء. قالت رضي الله عنها في اللفظ الآخر كما قال المصنف فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات. 4 ركعات هذا وصف ليش؟ مع عدد الركوع، لأن الركوع منفردا إنما لا يحسب الركوع منفردا، يعني الركوع الثاني لا يحسب. ولهذا الركوع له سجدتان، والنبي عليه الصلاة والسلام سجد سجدتين فقط، ولو كان كل واحد من هذين الركوعين يكون ركعة كاملة لسجد 4 سجدات في كل ركعة، وهذا لم يقع منه عليه الصلاة والسلام. ومن هنا قال أهل العلم إنما يدرك المأموم الركعة في الكسوف بإدراك الركوع الأول لا الثاني، لأنه هو المعتبر بعد تكبيرة الإحرام. فمن أدرك الإمام في الركوع الثاني، يعني في القراءة الثانية أو وهو راكع، فإنه لا يعتد بهذه الركعة، لا يعتد لهذه الركعة، وعلمنا من قبل أنه لا بد من قراءة الفاتحة في كل ركوع من هذين الركوعين. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: خسفت الشمس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فجعا يخشى أن تكون الساعة، حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام ورفوع وسجود، ما رأيته يفعله في صلاة قط. ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره.
هذا آخر حديث من الحديث التي ذكرها في باب الكسوف، وهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وبنفس أو بقريب من اللفظ في الألفاظ المتقدمة في الأحاديث التي قبله، وأن الشمس خسفت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الأحاديث المتقدمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفنا أنه كان في السنة العاشرة. تكلموا لأن تتكلموا وتخطئوا خيرا من أن تسكتوا. في السنة العاشرة فقام فزعا لما يخشى أن تكون الساعة، يعني قد قامت، يخشى أن تكون الساعة قد قامت. وحتى أتى المسجد، هذا مما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الخوف والوجل والخضوع والذلة والمسكنة لله سبحانه وتعالى. قال أبو موسى رضي الله عنه: حتى أتى المسجد، فيه دليل على أن صلاة الكسوف إنما تشرع في المساجد ولا تشرع في المصليات كما هو الحال في صلاة العيد وصلاة الاستسقاء كما سيأتي معنا. فصلاة الكسوف إنما تشرع في المساجد. وهل يشرع النداء لها؟ الصلاة جامعة، نعم، مر معنا في المجلس الماضي. قال: ما رأيته، قال: فصلى بأطول قيام وركوع، أطول قيام وركوع، حتى قال: ما رأيته يفعله في صلاة قط، بمعنى أنه طول عليه الصلاة والسلام في كل ركوع، في قراءته وركوعه وسجوده، طول عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس: قدر ما يقرأ المرء سورة البقرة، وهذه صلاة طويلة. والعلة والله أعلم، أو من شيء من العلل والله أعلم، أن الكسوف ربما يطول، ويشرع أن الإنسان يصلي حتى تنجلي، فتطويله فيه غلبة للظن أن يخرج من الصلاة وقد انجلت وانكشفت. قال رضي الله عنه: وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط. ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته. الآيات مر معنا تفسيرها، وهل هذا مشروع في كل آية؟ أليست الزلزلة آية؟ والريح الشديدة والعواصف الشديدة والفيضانات الشديدة آيات، هذه آيات، فهل يشرع لها الصلاة؟ أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت في ذلك شيء، وقد يقول قائل: ربما لأنه لم يقع في عهده، ولكن ثبت من فعل ابن عباس بإسناد صحيح أنه كان في البصرة فوقع زلزال فصلى مثل صلاة الكسوف. ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله، فذهب الجمهور إلى أنه لا يشرع لها صلاة، وذهب الإمام أحمد في رواية عنه اختارها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه يشرع لفعل ابن عباس، والقول الأول اختاره الشيخ ابن باز وغيره من أهل العلم. وعلى هذا فمن فعل هذا، أو إذا فعله إمام للمسلمين اقتداء ابن عباس، لا يفعله إنسان مفردا يخالف فيه عمل الناس والمشهور عندهم، وإنما إذا فعله إمام اقتداء بابن عباس مع من قال به من أهل العلم رضي الله عنهم وأرضاهم فإنه لا ينكر عليه والحالة هذا. قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله لا تكون لموت أحد مطلقا أي أحد ولا لحياته، ولو كانت تقع لموت أحد أو لحياته فوقعت لحياة النبي عليه الصلاة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام عندما ولد أو لموت عندما مات ولم يقع من ذلك شيء، ولكن الله يرسلها يخوف بها عبادة. هذه الجمل تعليلية، يخوف بها عبادة يعني من أجل أن يخوف الله سبحانه وتعالى بها عباده، وثمرة هذا التخويف أن يرجعوا إلى الله وأن يتوبوا إليه وأن ينيبوا إليه وأن يحسنوا بعد إساءتهم، فإن الله إنما يخوف العباد ليرجعوا إليه. وعليكم السلام ورحمة الله. يخوف بها عبادة، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. وهذه الأمور مرت معنا، ما يشرع فعله في صلاة الكسوف وهي الصلاة والخطبة والذكر استغفار تكبير، وهناك شيء لم أذكره تذكرونه، الصدقة شيء آخر، ذكرنا الاستغفار والذكر والتكبير، العتاقة أحسنتم، حديث أسماء بنت أبي بكر البخاري أمر النبي عليه الصلاة والسلام في التسوف بالعتاقة يعني أن تعتق الرقاب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء.
صلاة الاستسقاء من إضافة الشيء إلى سببه، يعني الصلاة التي سببها الاستسقاء، والاستسقاء استفعال من السقيا، استفعال من السقيا بمعنى أن فيه دلالة على الطلب، فحقيقة الاستسقاء طلب السقيا، طلب السقيا، أو هي الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة. والاستسقاء في العموم له صفتان ستمران معنا في الأحاديث المرفوعة. الصفة الأولى كما سيأتي معنا عبارة عن صلاة وخطبة ودعاء، سيأتي تفصيل هذا. والصفة الثانية دعاء بلا صلاة، وهذا الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة، وثبت عن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه استسقى أدبار الصلوات بدعاء. وصلاة الاستسقاء سنة بإجماع أهل العلم، سنة بإجماع أهل العلم، ليست واجبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله تعالى عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، وفي لفظ إلى المصلى.
هذا الحديث دليل ظاهر على مشروعية صلاة الاستسقاء، وقد دل معه الكتاب والإجماع. أما الكتاب فقوله سبحانه: وإذ استسقى موسى لقومه. فإن قال قائل: هذا من شرع من قبلنا، قيل له: يوافقه شرعنا، وما جاء في شرع الأنبياء مما يوافقه شرعنا وأكد عليه النبي عليه الصلاة والسلام وفعله فإنه شرع لنا، فهو مما اتفقت عليه الشرائع. وإذ استسقى موسى لقومه، وانعقد الإجماع على مشروعية صلاة الاستسقاء عند القحط والجذب والحاجة، حاجة الزرع أو الضرع إلى السقيا، فإنهم يستسقون ويطلبون الله سبحانه وتعالى أن يرفع ما بهم. وهذا الحديث حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني راوي حديث الوضوء، وهناك عبد الله بن زيد بن عبد ربه راوي حديث الأذان. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي. في هذا أن السنة في صلاة الاستسقاء إذا أرادوا الصلاة أن يبرزوا وأن يخرجوا إلى المصلى، أن يخرجوا إلى المصلى، وهذا إجماع. حتى قال أبو عمر بن عبد البر أجمع العلماء على أن الخروج للاستسقاء والبروز، حتى قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن الخروج للاستسقاء والبروز إلى الله عز وجل خارج المصر. وهنا إجماع ابن عبد البر فيما يتعلق بالاستسقاء بمعنى الدعاء. وأما في الصلاة فإنه فيه خلاف، قلنا أجمعوا على المشروعية الاستسقاء لا صلاة الاستسقاء، إن كنت قلت هذا من قبل فهو سب لسان، أجمعوا على الاستسقاء لا على صلاة الاستسقاء، بمعنى ما أجمعوا على الصفة الثانية الاستسقاء بمعنى الدعاء غير مقرون بصلاة. أما صلاة الاستسقاء فالجمهور من السلف والخلف إلا أبا حنيفة على أنها سنة ومشروعة، وخالفه صاحبه محمد بن الحسن وأبو يوسف وأبو جعفر الطحاوي، فإنهم جميعا وجماعة من محققي الحنفية فإنهم جميعا رجحوا مشروعية صلاة الاستسقاء. فصلاة الاستسقاء مشروعة عند جماهير العلماء، وإنما أنكر أبو حنيفة الصلاة، وإنكاره للصلاة إنكار أيضا للخطبة، إنكار أيضا للخطبة. فأبو حنيفة ليس في مذهبه سنية صلاة الاستسقاء، وإنما يرى أنه يستسقي الناس بالدعاء فقط لا غير، لأنهم يدعون. والحديث كما قلنا دل على مشروعية الخروج من أجل الصلاة، وأنه يصلي في المصلى كما هو معلوم. حتى قال الحافظ ابن المنذر رحمه الله: قد ذكرنا الأخبار الثابتة بعد أن ذكر الأحاديث التي في صلاة الاستسقاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطبته والدعاء وتحويذ الرداء، وبه قال عوام أهل العلم إلا إلى أن جاء النعمان. إلى أن جاء النعمان، من هو؟ أبو حنيفة. إلى أن جاء النعمان فقال لا صلاة في الاستسقاء إنما فيه الدعاء، وخالفه محمد، يعني محمد بن الحسن، وأيضا أبو يوسف لكن بندر من الكروب، فقال أرى أن يصلي في الاستسقاء نحو من صلاة العيد. هذا محمد بن الحسن. والسنن قال ابن المنذر أو هو من قول محمد بن الحسن، والسنن مستغنى بها عن قول كل أحد، السنن مستغنى بها عن قول كل أحد. فإذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا ينظر إلى ما خالفه عليه الصلاة والسلام، ما خالف قوله والمنقول عنه، وهذا الذي نص عليه الطحاوي أيضا في شرح معالي الآثار. ووقع في كلام أبي عمر بن عبد البر الذي أو كلام ابن المنذر، معذرة، كلام ابن المنذر أن هذا القول إنما قال به النعمان، ولكن تعقبه الحافظ بن عبد البر، ولكن قال الحافظ بن عبد البر، ما أقول تعقب المنذر ولم يتعقبه على كل حال، ولكن قال ابن عبد البر بأنه قد ثبت عن بعض التابعين ومنهم إبراهيم النخعي، منهم إبراهيم النخعي، فقد جاء عنه أنه كان لا يرى صلاة الاستسقاء، وهو من أهل الكوفة، يعني فقيه أهل الكوفة. قال يستسقي فتوجه إلى القبلة، وهذا الحديث برواية سفيان بن عيينة رواه مالك ولم يذكر فيه الصلاة، في الموطأ ليس فيه ذكر للصلاة. قال يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو، يدعو، توجه إلى القبلة يدعو. والدعاء جاء في صفته أنه عليه الصلاة والسلام رفع يديه حتى جعل ظاهر كفيه إلى السماء وباطنهما إلى الأرض. تكلم العلماء بكلام طويل حول هذه المسألة، حتى ذكر ابن رجب أقوالا يعني متشعبة في هذا الباب، وأنه فيما يرى الرائي، على تأويلات كثيرة لا حاجة لها. قال وحول رداءه، حول رداءه بمعنى أنه قلب الرداء. ما المراد بالقلب؟ الجمهور والشافعي في القديم على أن جعل أنه جعل اليسار يمينا واليمين يسارا، جعل ما في اليسار في اليمين وما في اليمين في اليسار. هذا مذهب جماهير أهل العلم ومعهم الشافعي في القديم، وهذا ظاهر الأحاديث التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام. والشافعي في الجديد قال يجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه، يقلب الرداء وليس التحويل. واستدل بعض الآثار أنه لما ثقل عليه فعل هذا، والذي عليه الجمهور وهو ظاهر الأحاديث حتى ثبت عنه عليه الصلاة والسلام جاء في بعض الأحاديث أنه يجعل اليسار مما يلي اليمين واليمين مما يلي اليسار. وتكلم أكثر أهل العلم على أن المراد من هذا هو التفاؤل بالتحويل من حال الشدة إلى حال الرخاء ومن الجذب إلى الغيث. هذا قاله كثير من أهل العلم، حتى جاء الحافظ أبو عمر بن عبد البر فاعترض على حتى جاء الحافظ أبو بكر بن العربي فاعترض على هذا، قال ليس هذا من باب التفاؤل. لما؟ قال لأن التفاؤل يأتي على فجاءة في الأمر، يأتي على فجاءة في الأمر، إنما يتفاءل الإنسان بما لا يعلمه، بمعنى أنه يسمع كلمة طيبة فيقع له الفأل في نفسه، أما هذا فلا. وعلل هذا أبو بكر بن العربي رحمه الله لأن هذا كان بين الله وبين نبيه عليه الصلاة والسلام خبرا أنه سيتحول الأمر. وين وصلنا؟ إلى نتيجة واحدة. وقول ابن قول ابن العربي رحمه الله يحتاج إلى توقيف، يحتاج إلى دليل، إنه تعليل مبني على ما يشبه الوحي، ما يشبه النص. كان يقول الله أخبر نبيه فقال له حول رداءك فنحن سنحول الحال، هذا ليس بصحيح، ما له وجهة. وفي الحقيقة ابن العربي رحمه الله من يقرأ في كتبه يجد يعني هو ناقد، وخصوصا إذا تكلم على مسائل الأصول وقواعد الشريعة العامة، لكن في بعض الأحيان يقع في كبوتين: المبالغة في التعقيد والمبالغة في اللذة. فإنه ربما يتكلم في أئمة جبال رحمه الله مع أنه هو عاب على أبي محمد بن حزم هذه الطريقة. على كل حال هذا من باب التنبيه والفائدة، هما حديثان أو ثلاثة حديث. نعم. طيب، قال هنا وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، جهر فيهما بالقراءة، ولكن الصحيح أنه لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام توقيف في القراءة. نعم جهر بالقراءة، لكن ما الذي قرأ؟ لا دليل يدل على، يعني لا دليل صحيح يدل على أنه قرأ هذه السورة ولم يقرأ بتلك السورة. قال وفي لفظ إلى المصلى ركعتين جهر فيهما، وهنا لم يذكر الخطبة. نعم.
قال عن أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا فادعوا الله يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين ثلق من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال فلا والله ما رأينا الشمس ترتم. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، استقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والطراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريف فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. الضراب أو الضراب الجبال الصغار.
هذا الحديث الثاني وهو دليل على الصفة الثانية للاستسقاء. ذكرنا أنه الاستسقاء عبارة عن صفتين، صلاة مع خطبة ودعاء، واستسقاء بمعنى الدعاء، وهذه الصفة هي المجمع عليها بين أهل العلم. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قيل هو مرة بن كعب وقيل العباس بن عبد المطلب دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، وهي دار لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، بيعت بعد موته وسدد بها أو قضي بها دينه. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب خطبة الجمعة، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال، فيه دليل على جواز تكليم الخطيب في الجمعة وهو يخطب، وتقدم معنا في الجمعة إذا كان الإنسان مفردا. فقال ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. هذا فيه ذكر للسبب الذي يقع من أجل صلاة الاستسقاء، من أجل الاستسقاء أو صلاة الاستسقاء، وهو أنه إذا انقطعت إذا هلكت الأموال، والأموال جمع مال وهو كل ما يتمول، فالزرع والضرع مال وليس محصورا في الدرهم والدينار. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه في الحال ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، دعا وكرر الدعاء. قال العلماء في استحباب تكرار الدعاء. قال أنس فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، ما يوجد شيء، السماء صحو لا فيها سحاب ولا فيها قزعة، والقزعة نوع من السحاب، ولهذا نهي عن القزع لأنها الشيء المتفرق، السحاب المتفرقة قزعة وقزعة وقزعة، ومنه القزع الذي يقع من الحلق للشعر. قال ما نرى في السحاب من في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. سلع موضع من المدينة، ويقول ما بينهم بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة، لأن المكان خال فاضل لا ليس فيه شيء، من ورائه سحابة مثل الترس الذي يتترس به من العدو في الجهاد والقتال. فلما توسطت السماء انتشرت هذه السحابة التي مثل الترس، ثم انتشرت توسطت انتشرت ثم أمطرت. قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، يطلقون السبت يريدون به الأسبوع، فظلوا في مطر لم يروا الشمس من الجمعة التي دعا فيها النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجمعة الثانية، يعني أسبوعا. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة. السبت الثاني هل دخل في الأسبوع؟ لا لم يدخل فيه، معنى سبتا وهو السبت المتقدم، يعني أراد الأسبوع. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. الأول هلكت الأموال بسبب القحط، بسبب القحط، وفي الثاني هلكت الأموال بسبب الأمطار، وهذا حال الإنسان، هذا حال الإنسان، لا يمكن أن يستقر له حال، وأنه إذا استقر له حال يفسد وتفسد أموره، لا يمكن أن يعني يظل الإنسان على حال واحدة، ولا بد من التحول ليعرف نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. قال: فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا. يعني يذهب المطر إلى الأماكن البعيدة عنا، لا يكون علينا. اللهم على الآكام، جمع أكمة، وهي المكان الصلب من الأرض يكون مرتفعا، والضراب، وفسرها المصنف رحمه الله بأنها الجبال الصغار، وبطول الأودية، ومنابت الشجر البعيدة يعني. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. هذا من بينات الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام في إجابة دعوته. قال شريك: فسألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. هل نفس الرجل الذي دخل على النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة الأولى هو نفسه الذي دخل في الخطبة الثانية؟ أجاب أنس: لا أدري. هذا فيه دليل على أنهم كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم قد لا ينظرون إلى بعض الأشياء التي لا يترتب عليها شيء من الحكم. الصحابة كلهم عدول، ثقات، أئمة، جبال. نعم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yeah.